أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق الكلام عن الشركات، كتاب الشركة، وذكرنا أن الشركة ثابتة بالكتاب وبالسنة وأجمع العلماء عليها، وأن أنواع الشركة خمسة أنواع، وعند الحنابلة كل هذه الأنواع جائزة. من الأنواع اللي ذكرها لنا هنا شركة العنان، وبعدها هيذكر لنا شركة المضاربة، وبعدين الوجوه، وبعدين الأبدان، وبعدين المفوضة أو المفاوضة. لك خمس أنواع، وكل هذه الأنواع جائزة عند الحنابلة. شركة العنان، قلنا يجوز تقول شركة وشركة وشرك. العنان مأخوذة من عنان الدابة، اللي هو الحبل الطوق اللي بتساق به الدابة، لأنه متوازي ومتساوي من الجانبين. يبقى هنا التساوي أنه رجل معه مال والآخر معه مال، اشترك بالأموال وبالعمل، فسميت بشركة العنان. العنان وقال لنا لها أربع شروط في شركة العنان: أن يكون رأس المال من النقدين، أو نقول الآن من مال البلد، مال البلد اللي مولود. واختلفوا هل ممكن تكون بضاعة مكان هذا المال. الراجح أيه، يجوز تكون بضاعة بس تقوم بسعرها في هذا اليوم. يبقى البضاعة دي تسوى كام اليوم، وححطها يبقى أنا كأني حاطت تمن رجعنا، لأن هي النقد. أن يكون المال معلوما، ده ليقد إيه وده ليقد إيه من المال. لابد من حضور المالين، ما ينفعش ان يقول انا ليا مال في امريكا لما يجي لي نعمل معك وانا معك شركه من الان، يبقى هو بيشتغل في مال صاحبي فقط. لا، لابد من حضور المالين، حضور المالين. وبعدين اخر حاجه الربح. يبقى ثلاث شروط في الاموال: المال يكون من النقدين او يكون من المال اللي بينفق في البلد، ان يكون هذا المال معلوما، ان يكون حاضرا، يبقى نقدا معلوما حاضرا. ثلاث شروط في المال. وبعدين الربح بتاعه، لابد من معرفة الربح، قد ايه يكون هذا الربح، ده ليه قد ايه وده ليه قد ايه، بحسب ما يشترطان عليه. يبقى اذا تمت الشركة على ذلك، يبقى ما يربحان يقسم على حسب ما يتفقان عليه. فاذا حصل شيء يفسد هذه الشركة، اما ان يتراضى على ما بدأ عليه، يعني الشركة اللي احنا شغالين فيها هذه صحيح احنا ما حطناش المال اول ما جينا، ما اتفقناش على الربح، لكن الان هنصلح ونقول انا 50% وانت 50%، وتراضى الاثنين خلاص ما لناش دخل احنا ان احنا ندخل نقول لا الشركة فاسدة واعملوا لنا نعمل الحاجة، ما لناش دخل فيها. لكن اذا حصل خلاف، هنا تدخل الفقيه او تدخل القاضي وقت الخلاف، لما يحدث خلاف بين الشريكين، يبقى حيقول والله الشركة هذه انتم اتفقتوش فيها على شيء، يبقى هذه شركة فاسدة. طالما انها فاسدة، يبقى كل واحد منكما ادير في المال الذي عمل فيه، في المال ككل، كل المال يبقى من مالك انت لك نص ربح، ومال زميلك لك نص ربح، وتاني نفس الحكاية. طب نص ربح ايه نص؟ لا، هنقوله قد ايه مالك وقد ايه ماله، ووزع الارباح على ذلك. اتوزعت الأرباح على نسبة رؤوس الأموال، واحد ليه 10 والتاني ليه 5، يبقى واحد هياخد تلت الربح والتاني تلتين الربح. طيب العمل بقى، أنا اشتغلت أكثر منك يبقى استاهل أجرة كذا، يبقى يفرض له أجرة في عمله في ماله، من ماله هو نص أجرة ومن مال التاني نص أجرة، والعكس كذلك. يبقى إذا اتفق على شيء وتراضي عليه أمضينا، لم يتفق على شيء واختلف، هنقول يقسم الأرباح بنسب إيه؟ رؤوس الأموال أو نسبة رأس المال المولود. بعد ما قسمت الأرباح نقول لكل واحد أنت لك أجر أدير في مالك، خذه من نفسك، وفي مال الآخر يبقى على ذلك لك نص الأجرة. كنت تستاهل قد إيه الأجرة بتاعتك؟ هيستاهل 100 مثلا يبقى هتاخد 50 من زميلك، والتاني نفس الحكاية لا هياخد منك النص من هذا المال، يبقى كل واحد له نصف الأجر أجر للأجير. النوع الثاني حيسموه لنا من الشركات جزاكم الله خير، وهي شركة المضاربة. المضاربة ودي اللي يعني كتير من الناس يحب يشتغل فيها، اللي بيفهم واللي ما بيفهمش، واللي معاه مال واللي معهوش، كله نفسه يشتغل فيها علشان الطمع اللي بيدخل في قلوب الناس من النظر للمال. شاف المال في ايد زميله بسرعة بقى هو تاجر شاطر، وايه رأيك لو نعمله كذا مع بعض واجيب لك واعمل لك ومش عارف ايه. طمع لنظر للمال ابهره المال، وهو ليس مديرا للمال، ليس انسانا يصلح لذلك. المال يحتاج لإنسان أمين، وإنسان يعرف كيف يدير هذا المال. عند الملكية سميه المدير، المدير مدير للمال، يعني يعرف يدور المال دورة ورا دورة وهكذا. إذا هنا المضاربة يقوم بها اثنان، أحدهما له مال وقد يجيد العمل وقد لا يجيد العمل. فرضنا انه يجيد العمل بس مش فاضي يعمل هذا العمل، عايز يزود ماله من غير ما هو يتعب ويخير ويتعب ويسترزق منه، فبيشغل انسان، خد يا فلان شغل لي هذا المال في كذا وفي كذا. هذا الاخر اسمه المضارب، الاول صاحب المال اعطى لهذا الانسان المضارب، وتسمى ايضا القراض. القراض والمقارضة، القراض والمقارنة. لما تقرأ في أي كتاب من كتب الفقه تسمع المضاربة، تسمع المقارنة، تسمع كذا، ثم تفهم إيه هذه الكلمة اللي مولود. مقارضة قراض معناه أنه عايز يهرب من كلمة القرض. القرض السلف، لا ده مش سلف، ده هو بيعطي هي الصورة كأنها، بس السلف عقد إرفاق، ودي عقد معاملة من وراها ربح. يبقى أنا في القرض بسلفك المال علشان نرفق بحالك وترجع لي المال زي ما هو، فيثبت المال حالا لك هذا المال ويثبت لي البدل حالا، ده القرض. ففرقوا بينها وبين المضاربة، سموا المضاربة إيه؟ قراضا ومقارضة، يعني بديله جزءا من المال بتاعي على أنه يشتغل في هذا المال، يعمل في هذا المال. يبقى هي مضاربة وهي قراض وهي مقارضة. بيعرفلنا هنا هي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه، ليتجر فيه، يتجر ويتجر واحد، يقول هؤلاء تجار هؤلاء تجار واحد، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. يبقى صاحب المال بيقول له خد شغل لي هذا المال في حسب ما يتفق، شغل هولي في الزيت، في السكر، في الحلل، في الأواني، في التلاجات، في الغسالات، في البهائم والحيوانات، في حسب ما يتفق الإسنان هيشتغل فيه، وبعدين يتفقان على الربح. إذا ربح هذا المال أنا صاحب المال لي الثلاث أرباع، لأن أنا اللي أعطيك المال وأنت لك الربع، أو أنا صاحب المال لي النص وأنت النص، أو أنت حتتعب وتسافر وتعمل أنت لك ثلاث أرباع ولي الربع، حسب ما يتفقان عليه. إن شاء الله يقول إن أنت لك 10% وأنا لي 90% إذا اتفق على شيء خاص اللي يتفقان عليه. يبقى أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. هي جائزة بالإجماع، يعني المسلمون مجمعون عليها وأجمع أهل العلم عليها. حكى الإجماع صاحب الكافي وصاحب الشرح الكبير، وذكره ابن المنذر أيضا، ويروى إباحتها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عن الجميع. طيب، ولا مخالف لهم، قال فيكون إجماع، يعني لأنها اشتهرت، حكي عن هؤلاء أنه اشتغلوا فيها وأنهم أجازوها واشتهروا، ما جاش عن حد أنه منع من ذلك، يبقى إجماع صحيح. شروطها، شروط المضاربة إيه؟ قلنا واحد معه مال بيدي الآخر اشتغل في هذا المال، يبقى أنا بدفع والتاني بيشتغل والربح بيننا، والوضيعة على رأس المال، خسارة تكون على رأس المال إن لم تكن بتفريط من هذا الإنسان اللي هو المضارب. يعني شروطها ثلاثة، الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، من النقدين المضروبين. وده علشان نخلص من الخلاف والمشاكل اللي فيه. يبقى هنا المال خد ادي 1000 جنيه شغلهم، ادي 100000 جنيه شغلهم، لكن هل اديله زيت ولا اديله سكر ولا خد شغل هذا الشيء؟ هنرجع للقضيه الاولى، ان كثير من العلماء يمنع من هذا الشيء، والبعض يقول طب على الاقل يقومها بسعرها. الان تساوي كام؟ يبقى كاني اديتك، كان انت هتشتغل ب 100000، طب بال 100000 اعطيك زيته، خد اشتغل فيه بقى، انت بيعه وتصرف فيه ودوره دورات. يبقى لا مانع اذا كان على هذه الصوره. يبقى رجعت الى ان اصلها هو برضه نقد البلد، نقد البلد اتفقنا، سواء اديتك زيت اديتك، كاني اشتريت لك هذه الاشياء. يبقى راس المال اللي انا اعطيه 100000 عباره عن زيت او سكر او كده. الثاني ان يكون معينا، ان يكون معينا يعني تعيين المال. ممكن يقول للإنسان والله أنا عندي المخزن فيه ده فيه فلوس كذا والمخزن ده فيه فلوس كذا، خد أي حاجة تعجبك وتاجر فيها. ما ينفعش، لابد من التعيين. تعيين، اعمل في هذا المال الذهب، اعمل في هذا المال الدولارات، اعمل في هذا المال الريالات الجنيهات. يبقى لابد من التعيين. برضو ما ينفعش اعمل ادي شيكين انا كاتبهم في البنك، شيك بمئة الف شيك بمئتين الف، اعمل في اي حاجة من الاثنين، ما ينفعش. يبقى لابد من القطع حالا، انه هنعمل في المئة الف وهاخد هذا الشيك واصرفه من البنك واشتغل بهذا المال. ان يكون معينا معلوما، معلوما فلا تصح بصبر الدراهم او دنانير. هيختلفوا صبر الدراهم أو دنانير، إذ لابد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح، ولا يمكن ذلك مع الجهل. هياخد خد الصرة دي ضارب لي فيها، فيها أدية أهو البركة كده اشتغل، بركة اشتغل، أخذ أضيع حالك. لا، لابد من معرفة، نعد المال ونعرف قيمة قدر المال. هو مش عيب أن تقول له عد المال اللي أنت واخده منه، ما تقولش ثق أنا واثق فيك وأنا كذا، لا، دايما في المال عد المال، اديك مال، وصل المال ده لفلان، المال ده مش عارف، عد هذا المال، لا تدري لعله في وقت من الأوقات يقوم يقول لك المال ده كان أزيد كان أقل فيوقعك في حرج. ولا يعتبر قبضه بالمجلس فتصح وإن كان بيد ربه، لأن مورد العقد العمل ولا القبول. لا يعتبر القبض ولا القبول فتكفي المباشرة، يعني عايز يقول قبول بالقول، يعني مش شرط أنا بقول لك شغل لي أنا معايا 100000 شغلهم لي في 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 كذا وفي كذا، فأنت أنا قبلت هذا حسن، ما قلتش قبلت لكن خدت المال ورحت تشتغل، خلاص هذا قبول ضمني، هذا قبول. يبقى هنا لا يعتبر القبض بالمجلس، طالما تمت الشركة بيني وبين إنسان أنت مضارب لي في الشيء الفلاني، طيب هات هذا المال، هو صح أن يأخذ هذا المال. طيب ترك هذا المال، طيب خلي المال أنا هروح أشتري سلعة بالتقسيط وبعدين أخذ منك أدفعها بعد ذلك، راح يجيب خلاص الشركة قائمة الآن. يبقى الشركة قامت بيني وبينك أنك مضارب لي، وهذا المال أنا حطه بالشرط أنت خدته بإيدك، المال ما زال في إيدي بس تحت تصرفك أنت. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة. مهمة جدا، مهمة، لأن بيقول لنا قد يكون لك على إنسان مال دين، دين، وبعدين جيت له الدين اللي عندي اللي ليه عندك شغل هذا المال وكان مضاربة الربح بيني وبينك، هذا يكون قرض جرى من ورائه نفعا، يبقى ربا، لا يجوز، لا يجوز قرض يجر نفعا. فعلى ذلك يبقى نقول لك الأول سد الدين اللي عليك، أخذ المال، بعد ما أخذ المال أو أقول لك شغل لي هذا المال أو أدي لغيرك يشغل هذا المال. يبقى لا يجوز إن أنا أجعل هذا الدين يكون مال مضاربة. ليه؟ لأن الدين، لما أقول أنا ليه عندي فلان دين، هذا الإنسان إما موسر وإما معسر، موسر يبقى يلزمه يسد لي هذا المال، يعني حالا هات لي المال أنا محتاجه، أو كان معسرا يبقى أنا مطلوب مني شرعا أن أصبر عليه، إن كان ذو عسرة فنظر إلى ما يسره. طيب حصل له شيء وإعصار وصار مفلسا، خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. يبقى إذا كان هذا الإنسان لا يقدر على العمل ووقف الآن، خلاص هنعمل إيه؟ نأخذ ما وجدنا. يبقى كأن المال مصيره إما الرد وإما يرد بنقص وإما الضيع، إنه ضيع. لذلك لما أقول له شغل لي هذا المال اللي عرضا ممكن يفلس هذا الإنسان، إزاي أطلب ربح على مال مش موجود مش هيشغل هذا المال؟ ما ينفعش. زي ما مفروض أنكم درستموها في زكاة المال، في الزكاة ان ما ينفعش ليا دين على انسان اقول له هذا الدين زكاة مالي خلاص هو لك. زكاة المال بتعطي لانسان يحتاج، تسد به جوع، تقضي بها حاجة لهذا الانسان. انما لما دين كان على الانسان لك وتقول له هذا الدين خذه، هياكل ولا يشرب به؟ ما هو معوش، لو معاك نسده لي، يبقى لا اكل ولا شرب، انا زودته على المصيبه له. لا، بل يجوز لهذا الانسان والغير ان انا اعطيه زكاه مال عشان ياكل ويشرب، مش عشان يسد لي دين. مش اديله زكاه المال علشان خذ ادي زكاه مال يسد لي بقى الدين، لا هذه حيل، ما يجوز لك ذلك. انما تعطيه لياكل ليشرب باعتباره انه فقير. وإن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح، نص عليه، يبقى دي صورة مختلطة من شركة العنان مع المضاربة. العنان الاثنين يشتغلان، لكن هنا بيقول لك لا، هي ما زالت مضاربة، لأن أنا أخرجت المال هشتغل فيه أنا وأنت، فأنا شايف طالما أنا بعرف أشتغل ليه مدخل غيري؟ ممكن يكون حد من الشغل كبير، الشغل يكبر ما أقدرش الواحد يشيله، ممكن يكون لك خبرة في حاجة أنا ماليش خبرة فيها وعايز أشتغل فيها، هشتغل بمالي وبدني وأنت ببدنك والربح بحسب ما نتفق عليه. طيب، يبقى الشرط الأول في صحة المضاربة أن يكون رأس المال من النقدين، وأن يكون معينة، أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح، أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح. يبقى هنا زي الشركة الأخرى، لابد الربح يكون معلوما، قد إيه الربح، نسبتي قد إيه ونسبتك قد إيه، يبقى الخسارة هتبقى على رأس المال لكن الربح يكون بحسب ما يتفقان عليه. هذا الجزء يكون مشاعا كالنصف أو الربع أو الثمن أو الثلث أو السدس. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، هذا متفق عليه. فإن شرط لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلوم أو ربح أحد الثوبين لم يصح، وهذا إجماع. يقول ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وده الكلام صحيح. لما نقول إن أنا هشغل معك 1000 جنيه وبعدين تقول لي أنا من الأرباح هاخد 100 جنيه والباقي منصفة بيني وبينك، طيب شغلت أنت طلع الأرباح 80 جنيه، أصبحت أنا مدين لك ب20 جنيه، ينفع الكلام ده؟ مينفعش. يبقى هنا إما أنت أجير عندي وإما أنت مضارب، اختار لك صورة من الصورتين. أنت أجير، المال مالي والتصرف لي، وأنا بشغلك أنت اعمل كذا والآخر خد اليومية بتاعتك، يبقى أدي 100 جنيه اللي أنت عايزها. أو أنت مضارب، يبقى هنا اشتغل في هذا المال بالشروط اللي نتفق عليها، وبعدين الربح مناصفة مثلا أو مثالثة أو مرابعة حسب ما نتفق عليه بيني وبينك، وليس لك مال أزيد، ما فيش مال زيادة. لكن من النسبة زيادة ممكن، طيب أنا هيطلع لي نص الربح ولي 10% إدارة لأن أنا بدير، ولي كل هذا من الربح، أما تاخد من رأس المال لا، ما لكش من رأس المال تاخد من الأرباح، والله طلعت الأرباح فيها كذا خلاص، ما طلعش فيها هذا الشيء يبقى فقط بتاخد النسبة بتاعتك اللي متفقين عليه. يبقى إن شرط لأحدهما دراهم معدود أو ربح أحد الثوبين، يعني زي ما يقول إن حنضارب في ثياب، خد أدي 1000 جنيه اشتري بها، اشترى بها ثوبين، طيب بيع الثوبين وربح أحد الثوبين لك والربح الثاني ليه هنا، طيب الربح اللي هو ليه أخذ الثوب وباعه بأغلى ما يكون وخذ الربح كله وداني رأس المال بتاعي، الحاجة بتاعتي أنا اللي هاخد فيها، بحال يبقى أبخس الأسمان ما يهموش ويديني الربح القليل. هنا لا، ما فيش مثل هذه المعاملات اللي فيها خداع، ولكن بيع الثوبين والربح مناصفة أو بحسب الاتفاق. يقول ابن قدامة: ومن شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل لأنه يستحقه بالشرط فلم يقدر إلا به، فلم يقدر إلا به. إنه شرط، قول شرط إن لك النصف، لك الربع، لك كذا، طب هنعرف منين كذا؟ من الهوى، لابد من التقدير. يبقى هنا من شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل، يبقى لابد الاتفاق عليه. لو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يسمي للعامل شيئا من الربح، فالربح كله لرب المال، والوضيعة، الوضيعة بمعنى الخسارة، الوضيعة بمعنى الخسارة عليه، وللعامل أجر مثله. هذا عليه أكثر أهل العلم أنه ما سماش الربح. إما أن يتفق بعد ذلك، هذه نوع من أنواع المضاربة الفاسدة، مضاربة فاسدة، يبقى بترجع لأنه أنت اشتغلت بخذ أجرة مثلك، ممكن تكون أجرة مثله أقل بكثير جدا من مال المضاربة، فممكن أنت اشتغلت كم يوم، اشتغلت 5 أيام بعت واشتريت وكذا، أجرتك في اليوم كان بياخدوا 50 خليها 100، بقى لك 5 أيام لك 500، لكن الأرباح ممكن تكون 10,000 و20,000، يبقى هنا هيضحك عليه في هذا الشيء. يبقى نقول أن ابتداء لابد من الاتفاق على ذلك، إلا أن يوجد عرف في هذا الشيء. إذا وجد عرف بين الناس فيه فلم يتفق على شيء بناء على أن العرف معروف، إن التجار عادتهم والله إن بنشغل حاجة فلان بيشتغل لي فيها وباخد النص، وهذا عرف بينهم، إذا كان يبقى على ذلك هيرجع للعرف. لا ما فيش عرف، بيدي النص يدي التلت يدي كذا، يبقى نرجع نقول إما تتفقان على شيء وإما لم يتفق على شيء. اتفقا والله أنا ما حددناش في البداية لكن هخليه النص لك والنص لي، ورضي الآخر خلاص. ما اتفقاش نقوم نقول نفسخ الآن ونقول له هذا أجرة مثله، ننظر أجرة مثله قد إيه في مثل هذا العمل فنعطيه أجرة المثل، ويستحسن أن الذي يحكم بذلك يكون أهل الخبرة ليعطوا هذا أجرة مقاربة لربحه من المضاربة، مقاربة لربحه من المضاربة حتى لا يظلم. فصل. وإن قال خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح، هذا كلام من القدامى، كلام من القدامى، أو شيء من الربح أو نصيب، لم يصح، لم يصح شيء من الربح، لأنه ممكن يختلفان، وممكن ما يكونش على بالك أن هذا الإنسان بخيل جدا، فلما يجي جزء من الربح يقول لك خذ نص في المية، خذ 1%، خذ كذا، وأنت على بالك أنك تأخذ 50% أو أكثر. لذلك في البداية لا تدخل في شيء إلا وأنت تعلمه قد إيه، وإذا رضيت بشيء يبقى هو الشيء ده أنت ملزم به، رضيت أنا لي 10% خلاص، ما جيش بعد كده لا أنا استاهل والله أكثر، ما احنا اتفقنا على هذا الشيء من الأول، يبقى بحسب الاتفاق تأخذ الذي اتفقتم عليه. طيب يقول: وإن قال خذ هذا المال فاتجر به وربحه كله لك، خذ هذا المال فاتجر به وربحه كله لك، يعني إنسان صاحب مال غني يقول للواحد فقير خذ صلح حالك اشتغل بهذا المال خذ الربح كله ورجع لي المال بعد ذلك، هيكون إيه هذا الشيء؟ لك هذا كان قرضا، قرض لا قراض، قرض لا قراض، قراض اللي هو المضاربة اسمها قراض، اسمها مضاربة، اسمها ايه؟ مقارضة، مقارضة. طيب يقول: لأن قوله خذه فاتجر به يصلح لهما، وقد قارن به حكم القرض، يعني عايز يقول ان يصلح للمضاربة ويصلح للقرض. كذلك إن قال لا ضمان عليك، وإن قال خذه فاتجر به والربح كله لي، هل ممكن هذا؟ يقول له خذ اشتغل به والربح كله لي أنا مالكش حاجة، يقول لك ممكن يحدث بين الناس، التجار ما تعرفش بيشتغلوا زي التجار، بس ما فيش تاجر يعني غبي ولا ما فيه، لا ترى ما تاجر بيكون فيه ذكاء وبيكون فيه طمع، طماع، فالتاجر اللي حيقول لك خذ اشتغل بهذا الشيء وكله لي، الآخر اللي حيشتغلوا فيه ما هو طماع زيه، ما هو التجار، إن التجار هم الفجار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلب التجار على هذا الشيء إلا من اتقى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فصاحب المال ممكن يقول للآخر خد اتجر بهذا المال والربح كله لي ما لكش حاجة. طيب ابن خدامة حيقول لنا إيه؟ حيقول لك كان إبضاع، كان إبضاع، إبضاع كأنه ما لكش ربح في هذا الشيء. الإبضاع هي هذه الصورة، أن يدفع المال لإنسان اشتغل فيه وما لكش حاجة في الربح، ارجع لي المال كله. إيه الحكمة اللي من وراء ذلك؟ يمكن صاحب هذا المال المال بتاعه كثير، وهو عارف إذا ادى لفلان فلوس هيشتغل بيها، فلان ده هيشتغل وهياخد سمعة أمام الناس له وجاهة، فلما يرجع ربح لهذا هو بعد كده هيشتغل بوجاهته خلاص بقى له مال. لكن صورة لا نحب أن أحد يفعل مثل هذه الصورة، صورة فيها طمع من الإنسان. يبقى على ذلك بيقول لنا ابن قدامة رحمه الله هذا يكون إبضاعا، إبضاعا، وقال أبو حنيفة هذا إبضاع صحيح والإمام مالك كذلك يقول هذا شيء. يبقى الإبضاع عبارة عن بعث المال مع تاجر يتجر به على أن يكون الربح كله لصاحبه. الحكم من وراء ذلك الحد يعمل فيه نستعمل هذا الشيء، خد التجر بهذا الشيء، قد يكون الآخر رأس المال بتاعه قليل، رأس ماله قليل وهذا أعطاه مالا كثيرا والربح كله لي ما لكش حدا في الربح. هذا الآخر خد وجاه بهذا المال الجديد، صار قدام التجار بيشتري حاجات عالية، يقوم كثير يرغب في أنه يتعامل معه، دخل في شركة تانية سميها شركة الوجوه. الوجوه إنسان يكون مشهورا عند الناس، ممكن معهوش فلوس بس بوجهته عند الناس يعطوه مالا يشغل هذا المال. فإن فقد شرط فهي فاسدة، ويكون للعامل أجرة مثله، ويكون للعامل أجرة مثله. يبقى زي ما قلنا في شركة العنان، إذا فقدوا شرطا من الشروط هيعمل إيه؟ هيقول لنا تكون هذه الشركة فاسدة ونعطي للعامل أجرة المثل. نص عليه الإمام أحمد كالإجارة الفاسدة، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، والتصرف صحيح لأنه بإذن رب المال، التصرف مش تصرف غاصب، ده تصرف إنسان مأزون له، ولكن التاني ضحك عليه ما حددلوش القدر بتاعه، يبقى إما في عرف موجود نرجع للعرف، أو ما فيش عرف يبقى على ذلك له أجرة المثل، ونقول له انت غلطان ليه من البداية ما اشترطش لنفسك جزءا من الربح، يبقى على ذلك لك أجرة المثل الآن. طيب لو إنها هذه، احنا قلنا شروط المضاربة لابد من أن يكون المال من النقدين، ولابد من إيه التعيين ليه، ولابد من نسبة الربح، وجود نسبة للربح. إذا فقد شرط من الشروط المال ما هوش من النقدين، على قول من يقول لابد من نقدين يبقى شركة فاسدة. طيب هم متفقين على نسبة الربح وحصل وربح وكده، لو أنا قلت لك أجرة مثل حظلمه، لأن الاثنين متفقان وليس مختلفين. إذا اتفق الإثنان والله هو اداني زيت من عنده، وإنت مذهبك أنه ما يدوس يعطي مضاربة زيت لابد يديله مال، هو ما ادلوش مال، يبقى هنا حد ربح كل صاحب المال، ظلمت الآخر. نقول لا والله بناء على ذلك حصل ربح، هم متفقان على نصف الربح لذا ونصف الربح لذا، يبقى نعطي نصف الربح في هذه الحالة، وده اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يبقى إن فقد شرط فهي فاسدة، ويكون للعامل أجرة مثله، وما حصل من خسارة فعلى المالك، لأن كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده، ودي قاعدة إنه الضمان في الصحيح يبقى في ضمان في الفاسد، لا ضمان في الصحيح يبقى لا ضمان في العقد الفاسد. وما حصل من ربح فإنه للمالك لأنه نماء ماله، أو ربح فللمالك، وإن شرط عليه ما فيه غرض صحيح، يعني صاحب المال بيشترط على المضارب خد ماله حدي لك 100,000 شغلها لي في كذا، بس ما تشغلش في كذا وما تشغل. المضارب وكيل عن صاحب المال فهو أمين، يبقى يلزمه أن يكون أمينا، إذا أخلف الأمانة من حق التاني أنه يغرمه في ذلك. يبقى إذا قال له ما تشغلش في الشيء الفلاني أنت ملكش خبرة فيه ودايما تتخدع فيه، ما تشتغلش في الطعام، ما تشتغلش في الكمبيوترات، ما تشتغلش في الأجهزة الكهربية، ما تشتغل، يبقى هنا طالما حذرك فاشتغلت أنت وخسرت، يبقى الخسارة عليك أنت. لأن حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. هذا صحيح عنه رضي الله عنه. كان يشترط حكيم بن حزام معه مال، ويدي الإنسان يضارب له في هذا المال لا تجعل مالي في كبد رطبة، يعني في ايه حيوان، ما تشتريش بهيمة، البهيمة حتموت وبعدين نخسر المال، لا ما تشغلهاش في، ما تشغلش فيها. طيب لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر، ايامهم ركوب البحر كان غير مأمون، فلذلك هتاخد البال بتاعي وتحطه في البحر وتسافر لمكان يمكن تغرق انت والمال ضايع عليه المال، لا ما تركبش به البحر. ولا تنزل به في بطن مسيل، لا تنزل به في بطن مسيل. مسيل الماء اللي سافر هناك السعودية يشوف من اللي راح سينا وغيرها يشوف مسيل المية، يعني الأماكن اللي المية تسيل إليها لما تنزل الأمطار السيول أمطار شديدة جدا، تقوم الأمطار تتجمع في مكان وتروح نازلة في مكان واحد تبقى عاملة زي الأمواج الضخمة، فممكن تضيع هذا المكان. يمكن سمعته من كم سنة كان السيول اجتاحت جدة دمرت جدة، السيول دخلت عليها، فهنا كان يقول له المسائل كثيرة هناك، بطن مسيل أماكن تنزل من الجبال المية نازلة بتجتمع في أماكن وتمر في أماكن أخرى، وأحيانا يكون لها انحدار قوي جدا تضيع اللي موجود في هذا المكان اللي قاعد فيها من الناس تغرقهم. يمكن كنا نشوف الأوتوبيسات بتتشال المية بتشيلها من مكانها، العربيات تخبطها بعضها في بعض، فكان يحذره المال بتاعي ما تنزلش به في بطن مسيل، مكان يمكن المطر ينزل فيه انت مش واخد بالك يروح شايل كل المال، لا تنزل به في بطن مسيل. فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي، إذا فعلت يبقى على ذلك من حق صاحب المال أن يشترط على الإنسان إن لا تفعل كذا ولا كذا، إذا فعلت أنت ضامن لهذا المال. يقول ابن قدامة في المغني: فصل. وإن قال ربحت ألفا ثم قال خسرت ذلك، المضارب بيقول لصاحب المال أنا ربحت في هذا المال ألف، وبعد كده قال له أنا خسرت هذا المال، إيه هذا متخيل ولا مش متخيل؟ متخيل. اتصل بيك النهاردة كسبنا ألف، تاني يوم والله خسرنا الألف اللي كسبناها مبارح، هذا وارد صحيح، قبل قوله لأنه أمين يقبل قوله في التلف. وإن قال غلطت أو نسيت، غلطت أو نسيت يقول لم يقبل قوله لأنه مقر بحق آدمي، فلم يقبل قوله في الرجوع كما لو أقر بأن رأس المال ألف ثم رجع. لو قال غلطت يعني إحنا كسبنا ألف بعد كده اتصل بيك لا ده أنا غلطت ما هيش ألف ولا غيره ده هي 500، يقول لك لا يقبل منه ذلك. لكن في جزء هنا نقف عليه، هذا الإنسان هل هو أمين عندك فعلا ولا ليس أمينا؟ ما ليش دعوة ابن قدامة بقى اختار اللي اختاره رجل فقيه بيتكلم الآن بالفقه، ولكن في حاجة تانية، أنت أضرب صاحبك، أنت عارف صاحبك ده أنه بيغلط في الحساب، بيغلط ممكن يكون غلط في هذا وأنا مصدقه أنه فعلا غلط، ما تقولش لا ابن قدامة قال لا يقبل قوله ويغرم، ما ليش دعوة ابن قدامة بهذا الشيء. ابن قدامة بيتكلم على الخلاف، اختلفنا، أنت قلت لي كذا أنا غلطت، لا أنت أقررت بهذا المال أنت ملزم. طب فرقت ايه ما هي؟ لا مش هي الصورة الاولى، قال كسبت بعد كده قال خسرت، وهذا وارد ان النهاردة يكسب بكرة يخسر، لكن احنا كسبنا الف وبعدين لا ده انا غلطت ما همش الف دول هم 500، لا دول ما همش الف ده احنا خسرانين ما احناش كسبانين، يبقى هنا ممكن يكون بيتلاعب به. يبقى رجعنا اللي قلناه، اذا كان صاحبك امينا وانت تثق فيه يبقى على ذلك صدقه في قوله غلطت في هذا الشيء، لكن لا ما انت بديت تشك في هذا الانسان لا 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 لما لقى الربح كتير عايز ياكل الربح ويضيعني انا، يبقى على ذلك من حقك ان تقول بما يقوله الفقهاء انه لا يصدق في ذلك الا ان ياتي بالشهود يشهدون على ياتي بينا على ذلك. ولو ان العامل خسر فقال لرجل اقرضني ما اتمم به راس المال لاعرضه على ربه فاني اخشى ان ينزعه مني ان علم بالخساره فأقرضه فعرضه على رب المال. يعني أحيانا الإنسان لما بيخسر يقوم يخاف يقول لك فلان اداني ماله وبعدين حرجحه له ناقص مش هيرضى مش هيقبل مش هيشغلني تاني، طب أعمل إيه؟ يروح لإنسان سلفني مال أكمل بيه رأس المال أرجعه لصاحبه وبعدين صاحبه علشان يشغلني تاني أقوم أرد لك هذا المال. يقول لنا ابن قدامة إذا قال هذا رأس مالك فأخذه صاحب المال، هذا المضارب قال لصاحب المال أدي أنت أعطيني ألف أدي الألف، وهو كان سالف مية عشان يكمل له هذه الألف له ذلك لصاحب المال. طيب لو إن العامل رجع في هذا الشيء رجع وقال له أنا على فكرة مالك كان خسران وأنا استلفت لك مية عشان تعمل هذا الشيء، يقول لنا لا يقبل رجوع العامل عن إقراره إن رجع، ولا تقبل شهادة المقرض له لأنه يضر إلى نفسه نفع. هنا المقرض ممكن يروح يشهد معه أنا مسلفه مال عشان يكلم لك مالك عشان الأمر كذا، هذا الكلام الفقهي اللي في المسألة. لكن برضه من باب آخر زي ما قلنا في اللي قبلها، هل أنت صدقته في ذلك أم لا؟ إذا كان أنت في نفسك مصدقا مصدقا له ما تأكلش مالا حراما. أنت مصدق فعلا هذا الإنسان أقرض هذا مال وهو إداني هذا المال، إزاي حاخد مال يقول لي أن مالك زي ما هو مالي أنا خسران؟ لا ما يكونش. يبقى على ذلك أرجع هذا المال لصاحبه. لكن الأمر لو أنا مصدقتوش حسيت أنه بيلعب بي بيتحايل علي، يبقى في هذه الحالة أقول لا ولا مصدقك ولا أصدق. أنا لا أصدق لأنك كذبت ورجعت في كلام أنك اديتني مالا قلت لي هذا مالك، وبعد رجعت فيه قلت لا ما هوش مالك ده ناقص شيء، المال بتاعك خسران. وبعدين جبت لي حد يشهد انه هو اقرضك علشان ياخذ هذا المال، هذا يضر بشهادته نفعا لنفسي لا تقبل شهادته. يبقى هنا لابد من الجزئين دول. الجزء الاول اني انظر هل انا مصدق فيما يقول، اه والله عرفت من السوق من زمايله التجار ان ده كان خسران في هذا الشيء، يبقى ما حملوش انه اقول له لا انت تغرم من جيبك، لا طالما خسر التجاره يبقى الخساره علي انا كصاحب راس المال. يعني أنا بحب أذكر هذه الأشياء لأن أحيانا البعض اللي بيدور عن حيلة يعملها مع خصم ويدور في كتب الفقه يلاقي هذا الشيء ويبتدي أنه يلعب بالجميع، وابن قدامة قال وفلان قال وعلان قال. فهنا بنذكر لكم هذه الأشياء ونبين أن في النهاية أنت مسؤول عن قلبك وعن يقينك. أنت عارف أن فلان صادق ما تقولوش الأصل أنا أقول أنت كذاب لأن ابن قدامة قال إن لا يقبل كلامك، لا من تعرف إن هذا صادق في الذي يقوله يبقى رجع له المال ولا تأكل أنت مالا حرام. وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال، ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال، فإن فعل عتق وضامن العامل. من اللي حيعتق على رب المال؟ رحمه قريبه. رب المال كان حرا ولكن أبوه كان عبدا، أمه كانت أمة، فهذا اشترى أباه ولا اشترى أمه، اشترى عمه، اشترى خاله، رحمه. لا يجوز الإنسان أن يملك رحمه. غيري هذا يشتري رحمه يبقى أنت متعمد بقى تشتري عشان تعتق وضيع على مالي. يبقى هنا يقول إذا فعل ذلك صح الشراء وهو اللي حيغرم، مش انت اللي اشتريته واعتقه يبقى انت تغرم، الا اذا كان لا يعلم، اذا كان لا يعلم ان هذا قريب هذا امر اخر. طيب نشوفه كده تاني. ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال لقرابة او تعليق او اقرار بحريته الا باذنه. هذه صور من يعتق عليه لقرابة أو تعليق، تعليق يعني علق، إذا أنا اشتريتك فأنت حر، أنت حر لو أنا اشتريتك، على قول من يقول يجوز العتق قبل الملك. أو إقرار بحريته، أو إقرار بحريته، المعنى هو عبد عند إنسان وهذا علم أن فلانا هذا أعتقه فهو مقر أن هذا حر، جاء العبد بتاعه اشتراه عشان يملكه له، ازاي تملكه حر انت مقر بان هذا الانسان حر وتشهد على ذلك، يبقى يعتق لان عليه فيه ضرر والمقصود من المضاربة الربح وهو منتف هنا. فان فعل العامل فاشترى من يعتق على صاحب المال صح الشراء لانه مال متقوم قابل للعقد فصح شراؤه كغيره، وعتق على رب المال وضمن العامل، يبقى حيعتق هذا والعامل حيضمن التمن لتعلق حقوق العقد به وولاؤه له وولاؤه لصاحب المال. ضمن العامل ثمنه الذي اشتراه به لتفريط. طيب لو لم يعلم، ما كانش يعرف ان ده قريب ده ان ده حالف انه يكون هذا عتيقا، ما هوش يعرف. قال ولو لم يعلم، لان الاتلاف الموجب للضمان يستوي فيه العلم والجهل، يقول لك حتى لو كان لا يعلم يبقى يعتق فيه، هذا فيه نظر. ولذلك قال أبو بكر عبد العزيز اللي هو غلام الخلال إن لم يعلم لم يضمن لأنه معذور كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه، إن لم يعلم لم يضمن. يعني عايز يفرق بين العامل يعلم إن فلان ده لو اشتريته من فلوس فلان سيصير عتيقا فاشتراه يبقى هنا تعمد تبويض وتخريب هذا المال، يبقى نقول اعتق فعلا وانت اللي هتدفع ثمنه. لا، هو لا يعلم، فبعد ما اشتروا جابوا صاحب المال قال ده قريبي، ده كذا، يعتق على صاحب المال الآن لأن الشرع يأمر بذلك. ولا نفقة للعامل لأنه دخل على العمل بجزء مسمى فلا يستحق غيره كالمساق إلا بشرط. ولا نفقة للعامل، يعني الأصل إن المضارب أنا بديك مال عشان تشتغل مناصفة بيني وبينك، ما تجيش تقول وأنا كمان هاخد نفقتي من هذا المال إلا بالشرط، لأنه ممكن يكون في سفر، سافر للصين اشتري لي سلعة من هناك وأعمل لي كذا وأعمل كذا والأرباح مناصفة بيني وبينك. طيب أسافر للصين من حيث فتح من تذكرة عشان أسافر وأعمل كذا، والله من أرباحك، من أرباحك خدها، إذا اتفق خلاص من أرباحي أخدها. لا، خدها الآن من المال أو من رأس المال المولود بالاتفاق لا شيء. قال إلا بشرط نص عليه كالوكيل. قال الشيخ تقي الدين وابن القيم أو عادة، يعني عادة جارية بين التجار في هذا الشيء، إن أنا ببعت الإنسان يسافر للصين يجيب بضاعة، إقامته هناك في الفندق على حساب الشغل، التذاكر على حساب الشغل، ما أعرفش، حسب العادة، ويرجع فيها لعرف التجار فيها. يعني لو فرضنا إنه حينزل في فندق هناك وعلى حساب الشغل، يبقى فندق اللي التجار بينزلوا في مصر، ما يروحش ينزل في الفنادق اللي بينزل فيها الدبلوماسيين، اللي بينزل فيها المليارديرات، لا لا لا، تنزل في صاحب المال لو إنه سافر حينزل في شقة متواضعة بسيطة، تنزل أنت في مثلها. فرضنا لا، أنت حتنزل في أفخم ما يكون، انزل بس خد من فلوسك أنت، يبقى يخصم من أجرك أنت من المال اللي هتاخده في الربح. طيب يقول لنا قال الشيخ تقي الدين أو عادة، فإن شرط نفقته فله ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، صححه الألباني. ويستحب تقديرها، التقدير يعني يقول له النفقة بتاعك خلال السفر ده في حدود 2000 جنيه، في حدود 1000 جنيه، في حدود 500 جنيه، يبقى هنا في حدود معينة، إذا زدت أنت عنها تغرم من معك، تغرم منها. يستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرر. فإن شرطت مطلقة جاز لأن لها عرفا تنصرف إليه، يعني حترجع للعرف. فإن شرطت مطلقة واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة، لأن إطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة. قال الإمام أحمد ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر للمال. يبقى النفقة رجع للإيه؟ العرف والعادة المولود. أنت بتاكل وأنت في بلدك بتاكل طقتين، يبقى لما تسافر هم برضو طقتين، مش هتقول 10 طقات أهي فلوس سايب. بتاكل في بيتك وبتطبخ، وتقولش هاكل في مطعم ويكلف 10 الأمثال، يبقى هنا بحسب اللي أنت متعود عليه بهذا اللي فيه. إلا أن تشترط مع صاحب المال أعطيني في هذا السفر مصاريف الانتقال، مصاريف الأكل والشرب، مصاريف كذا، لك آدي خذ مصاريف بلاتك 1000 جنيه اتصرف فيه، أنت تصرف في هذا الحدود التي إذا زدت بزدت من معك. قال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك، لا الأخذ منه إلا بإذن رب المال. يملك العامل حصته من الربح، امتى يملك؟ بالظهور. طب يمد ايده عليها ياخد منها؟ يقولك لا، ما تاخدش منها حاجة. قد يكون الربح النهاردة 1000، بكرة 500، بعد الخسارة 1000، بعدها 500، راح الربح ولا ما راحش؟ راح الربح. يبقى هنا يقولك ربح المال في المضاربة هذا وقاية لرأس المال، الربح وقاية لرأس المال، المعنى إن أنت وإن كنت تملك لكن ملك ظاهري صوري فقط ليه؟ لغاية ما نوقف الشغل. الآن إحنا بنوقف كل شهرين، وقف بعد شهرين وخد فلوسك ونشوف قد إيه الأرباح وكذا. ف في خلال هذه الفترة في أرباح بتيدي وخسائر بتيدي كلها في النهاية بتتحسب، تقوم والله حصل خسارة إجمالية حصل ربح إجمالي وبعد هذا نشوف هتاخد أنت إيه. بيقول لك المال الذي هو ربح لرأس المال هذا وقاية لرأس المال، ليس من حق المضارب أن يأخذ منه شيئا، يبقى يملك الربح بالظهور. طب إيه الفايدة بقى طالما هي الحكاية على الميعاد هنقسم مش الآن؟ يقول لك ما فرضنا أن العقد نفسه عقد جائز ولا عقد لازم؟ عقد لا، الشركات كلها عقود إيه؟ جائزة، عقود جائزة. فإذا كان عقد جائز لواحد من طرفين يفسخ، فإذا لا والله احنا هندور السلعة دي 10 مرات 10 دورات، تشتري وتبيع تشتري وتبيع لغاية في الدورة 10 نوقف هنا. طيب بعد دورتين قال لك كفاية مش عايز عايزين ننام، طالما الآن وقف خلاص يجوز لكل من، طالما فيش خسارة على الآخر. الآن هنقول فيها دي أرباح لك نص ولي نص، يبقى نقسم الأرباح على الذي اتفقنا عليه. هنا يقول لنا يملك العامل حصته بظهوره من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالي. قال أبو الخطاب رواية واحدة عن أحمد يعني كما في المساقات والمزارعة، لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه وهو أن يكون له جزء من الربح، فإن وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط، ولأنه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشتري، ولو لم يعمل المضارب إلا أنه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحقه، نص عليه الإمام أحمد. يعني لو ان انسان اعطى اخر مالا، خد اشتغل في الصرف، اشتغل صراف 1000 جنيه حولها دولارات وبعدين بيعها ريالات وبعدين في النهايه رجعها مصري تاني ونشوف الربح قد ايه ويكون منصفه بيننا، اخذ المال وعمل صفقه واحده كسب في مبلغا ضخما، مش هيجي صاحب المال يطمع فيه يقول لا انت ما اشتغلتش الا ساعه واحده وهات كذا، لا بحسب الاتفاق اللي اتفق عليه. فذلك يقول لنا هنا ولو لم يعمل المضارب الا انه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحقه، صرف الذهب بورق يعني باع الذهب بايه؟ بفضه، باع الذهب بفضه فارتفع الصرف اللي خده ارتفع سعره، يبقى على ذلك له نصيبه فيه. لا الأخذ منه يعني يملك الحصة بالظهور ولا يملك الأخذ منه إلا بإذن رب المال، يعني أقعد بقى الآن خلص الشركة بتاعتنا نفضها وأخذ الربح بتاعه. قال لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه، ولأن ملكه له غير مستقر، هذه الملك الإيه؟ الغير المستقل، لا الغير المستقر، ملك غير مستقر. قلنا هذا الملك الغير مستقر عليه زكاة ولا معلوش زكاة؟ معلوش زكاة، لابد في الزكاة أن يكون الملك إيه؟ مستقر. ما جيش بقى أقول له معلكش زكاة وأقول له لا خد مال، لا دي زي دي. يبقى هنا الملك غير مستقر. ليه هذا الملك غير مستقر؟ لكونه عرض الخسر، عرض الخسر. ما هو ما لو احنا فرضنا ان صاحب المال ادى 100,000 الانسان خد شغل لي هذا، خدها اشتغلها والارباح مناصفه بيننا، كسبت 1000 جنيه، قال انا ليا 500 انت ليك 500، طيب هحط لك 500 بتاعتك على راس المال وهاخد انا 500 بتاعتي. وبعدين كسب الثاني كسب الثالث، هو عمال ياخد المكسب ياخد مكسب ويحط على راس المال، راحت خسران الفلوس نصها، اصبح هو طلع بالمكسب وصاحب المال خسر نص المال بتاعه، مش كده؟ زي يقول لك لا ما تاخدش انت، وان كان لك ربح اكتب ليا ربح في الصفقه الفلانيه كذا ليا كذا ليا كذا، لغايه في الاخر خالص يتحسب نرجع راس المال زي ما كان، يبقى هنا الارباح وقايه لراس المال، وبعد كده الباقي نتناصف فيه صاحب راس المال مع المضارب. حيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته. الفسخ ممكن ما يستريحوش مع بعض، ممكن صاحب المال خايف على المال من هذا المضارب، اكتشف بعد كده انه انسان مش كويس انه فاسق انه كذا، وقف مش عايزين الشغل خلاص انا فسخت الشركة. طيب نصيبي انا شاري حاجة شاري بضاعة لو بعتها هكسب فيها كذا، يبقى الان نقوم هذه البضاعة. لو بيعت الآن تباع بكام؟ البضاعة كان رأس المال 1000، البضاعة بتعمل الآن 1500، يبقى على ذلك في 500 جنيه الربح. أنا هاخد البضاعة كلها وحديك 250 بتاعتك أنت، يبقى كده ما حصلش خلاف بيننا. يبقى هنا يقول لنا قومه صاحب المال ودفع للعامل حصته من الربح الذي ظهر بتقويم، وملك ما قابل حصة العامل من الربح لأنه أسقط عن العامل البيع، فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه. وإن لم يرضى رب المال بعد فسخها بأخذ العرض فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه. يبقى هنا العامل هو اللي بيقول عايز أفسخ مش عايز أكمل، صاحب المال إما هو راضي يأخذ السلعة الموجودة، وإما مش راضي. مش راضي لا أنت تبيعها زي ما اشتريتها تبيعها، وبعدين نقسم المال. يبقى يلزم العامل بذلك. إن كان عقد الشركة هذا عقد إيه؟ عقدا جائزا. لكن الآن أنت عملت خلاص في المال، لا تشغل المال بحيث مش هتقول لي عايز ربح وانت ما اشتغلتش فيه، اشتريته وما بعتش بيع. يبقى هنا على العامل بإلزام على العامل بيعه وقبض ثمنه، لأن عليه رد المال ناضا، رد المال ناضا كما أخذه على صفته. نض المال يقول لنا أهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير النض والناض. يبقى لما يقول لي نض المال يعني حوله إلى إيه؟ دراهم ودنانير، حوله لفلوس يعني. يقول لك الناض إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا، يعني متاع سلعة تحولت صارت فلوس، صارت مالا نقدا، يبقى هذا الناض. يقال خذ ما نض لك من دين، أي ما تيسر لك، وهو يستنض حقه أي يستنجز الحق. والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران. طالما أنا أمنتك وديت لك المال يبقى الأصل أن أنت أمين، إلا إذا أثبتت أنا خلاف ذلك. العامل أمين لأنه يتصرف في المال بإذن ربه ولا يختص بنفعه، النفع للاثنين. يصدق بيمينه في قدر رأس المال، يعني عايز يقول ان صاحب المال قال لك اديتك 100,000، قلت له لا اديتني 90 فقط. طالما ان انت امين عند صاحب المال نقول لصاحب المال هات شهود يشهدوا، اذا جاب شهود يشهدوا انه اداله 100 خلاص هو ملزم بال100. ما فيش شهود يبقى هذا امين، جانبه اقوى نقول له عليك الايه؟ اليمين. يبقى عليه اليمين. يصدق بيمينه، بيمينه في قدر رأس المال لأنه منكر للزائد والأصل عدمه. وفي الربح يصدق، يعني في الربح وعدم الربح. لما يجي المضارب يقول لك المال ما كسبش، لا أنت كذاب، طيب اثبت أنا كسبت، لكن الأصل أنه صادق لأنه أمينك أنت اللي مأمنه بدليل أنك اديته هذا المال. يصدق بيمينه في الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران إن لم تكن بينة. إذا كان في بينة يبقى تقدم اليمين ولا البينة؟ اللي يقدم البينة، البينة اللي هي الشهود، وجود شهود على ذلك يقدمه. حتى ولو أقر بالربح ثم ادعى تلفا أو خسارة بعد الربح قبل قوله. هذه متكررة قلناها قبل كده، أنه قال المال ربح بعد كده قال المال خسر، بخلاف من قال أنا غلطت قلت لك كسب وهو كان خسران، قال لا الحاجات دي ما تغلطش فيه. يبقى هنا إذا ادعى تلفا أو خسارة بعد الربح قبل قوله لأنه أمين، ولا يقبل قول إن ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا لأنه مقر بحق آدمي. لأن أما يقول أنا المال كسب معايا كذا وبعدين لا أنا غلطت ده ما كسبش ده خسر، أنت أقررت ملزم بالإقرار بتاعك، الرجوع عن هذا الإقرار تحتاج تجيب لي بينة على ما تقول. ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل بعد ربح مال المضاربة نص عليه، لأنه ينكر الزائد، فإن أقام بينتين قدمت بينة العامل. قول المالك في قدر ما شرط للعامل الأذان. ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل بعد ربح المضاربة، يعني إذا كان صاحب المال متفق مع المضارب على إن ربح هذا المال 50% لي و50% لك، وحديك كمان فوق 100 جنيه، 200 جنيه 1000 جنيه جم بعد كده شافوا الربح أخذ هو 50 وده 50 طيب إحنا اتفقنا هتديني 1000 جنيه لا ما اتفقناش على 1000 جنيه اتفقنا على 500 فقط هنا القول قول مين قول صاحب المال قول صاحب المال ليه قول صاحب المال قال لأن المضارب مدعي يدعي الزيادة وصاحب المال منكر لهذه الزيادة يبقى على ذلك قول المنكر أقوى إلا أن يأتي المدعي بإيه بالبينة إلا أن يأتي المدعي ببينة يبقى هنا القول قول صاحب المال يحلف على هذا إنه لا مفيش ما اتفقناش على هذا الشيء طيب إذا جابوا بينتين بينة لصاحب المال جاب اثنين شهود يشهدوا أن متفقين على 500 والتاني جاب شهود يشهدون على متفقين على 1000 نقدم بينة من الاثنين العامل لصاحب المال نفكر فيها نفكر العامل الآن بيدعي مش كده بيدعي الزيادة وصاحب المال منكر لهذه الزيادة مش كده يبقى في الأول من غير بينات القول قول منكر جانبه أقوى أنا منكر ما قلتش على هذه الزيادة يبقى القول قوله بيمينه طيب صاحب أو المضارب جاب اثنين شهود يشهدون لا احنا متفقين تديني 1000 يبقى يقدم الشهود ولا اليمين الشهود طيب صاحب المال جاب شهود ان لا متفقين نديله 100 نديله 500 مش 1000 يبقى هنا الآن شهود صاحب المال أو صاحب رأس المال انه هيديله 500 فوق الربح شهود الآخر على ان هيديله 1000 فوق الربح هنا شهود وشهود الشهود بتوع صاحب المال ينكرون الزيادة يبقى في مقام الايه الانكار الشهود اللي مع الآخر يثبتون يبقى البينة مع المثبت أقوى منها مع النافي ليه؟ لأن النافي ممكن حضر اتفاقا أولي اتفقنا على 500 الشهود التانيين حضروا الزيادة اللي بعد ذلك اتفقنا على إن هكذا فعلى ذلك اللي معهم الزيادة تقدم فقدمت البينة بتاعة العامل ولكن في النهاية فرضنا أن الكلام كان فيه كذب من واحد من الطرفين حساب يوم القيامة أن في خيانة حد بيخون سواء هذا أو هذا لكن دي الطريقة الفقهية في حل الخلاف الشركة الأولى كانت شركة العنان اللي هي عبارة عن اثنين يشتركان بمالهما وعملهما بالمال والعمل الشركة الثانية كانت شركة المضاربة اثنان أحدهما يدفع المال والآخر يعمل في هذا المال سميت مضاربة لأنه بيأخذ المال هذا ويضرب به في الأرض يروح يسافر يروح يعمل يضرب بهذا المال في الأرض بيجيب بضايع ويبيعها ويكسب فيها ويقسمها صاحب المال الشركة الثالثة يسمونها بشركة الوجوه الوجوه جمع وجه إيه هي عبارة شركة الوجوه هذه أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما اثنان لا مال لهما اثنين تجار اللي معهمش فلوس لكن لهما وجاهة لهما وجاهة لو واحد راح لتاجر من التجار الكبار قال له عايز اشتري منك بالأجل اديني بضايع بعشر تلاف جنيه بالأجل فاداله بضايع بعشر تلاف جنيه والتاني راح لواحد هات بالأجل اديني بعشر تلاف أصبح ده معه عشر تلاف وده معه عشر تلاف يشتركان في هذا الشيء ويبيعان والربح يكون بحسب ما يتفقان عليهما يبقى هما بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهم رأس مال قال أحمد في رجلين اشتريا بغير رؤوس أموال فهو جائز وبه قال الثوري وابن المنذر وهذا من أما هاجر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأراد أخو الأنصاري أن يقسموا في مالي ويقسموا في بيتي بل يقسموا في زوجتي قال بارك الله لك في أهلك ومالك وزوجاتك دلوني على السوق دلوه على السوق خرج إلى السوق اشترى وباع بوجاهتي اشترى وباع وبعد ذلك رجح ومع نوى من ذهب نوى من ذهب بقى عنده مال مجرد أنه دخل السوق وباع واشترى اشترى وهو جاي مهاجر ما هوش حاجة هنا كأنه اشترى بوجاهته أو اشترى بمعرفته بالتجارة رضي الله عنه يقول به قال الثوري وابن المنذر سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا، نص عليه الإمام أحمد. سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه، وممكن كل واحد يقول انت اشتري لنا زيت وانا هشتري سكر ونبيع للناس، انت اشتري غسالات وانا اجيب ثلاجات ونبيع للناس، يبقى هم شارين بالتقسيط، هيبيعوا ويكسبوا ويسدوا وبعدين الباقي ربح بينهما. او انه يقول كل واحد ان اشتري ما شئت، اشتري ما شئت الحاجة اللي انت بتعرف تشتريها اشتريها، والارباح منصفة بيننا وبين. يبقى هنا في عقد شركة موجود، نأكد على ان عقد الشركة عقد ايه جائز. يعني فرضنا ان واحد من الاثنين زهق من صاحبه يقوم يبين له ان انا الان مش هكمل الشركة معي، يبقى نفض الشركة الان ونتفق على ذلك، زي ما اتفقنا على الشركة نتفق على الالغاء. ودي مهمة جدا يا جماعة، امر الشركات ان الاتفاق في الشركة والاتفاق على فض هذه الشركة، ما يبقاش انه انا فسخته خلاص وصاحبي فاكر ان انا ما زالت الشركة بيني وبينه، ويشجع التجار ادوا لفلان دي لفلان على انه عشمان ان انا هيطلع له حاجة معايا، وبعد كده يلاقي ان انا اقول لا ده انا فسخت الشركة اصلا من وراك. لابد من الاعلام، لابد من الاعلام ان انا فسخت هذه الشركة. يكون الملك والربح كما شرط من تساو وتفاضل لحديث المؤمنون عند شروطهم، هذا حديث صحيح. ليه؟ يمكن واحد منهما يقدر يجيب من التجار بمئة ألف، الثاني غايته يجيب 5000، هنا اللي جاب بمئة ألف كأن رأس المال بتاعه أزيد، يبقى يقول له والله أنا لي 90% من الربح وانت لك 10% من الربح. يبقى هنا لأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر، فكان على ما شرط كشركة العنان. والخسارة على قدر الملك، الخسارة على قدر الملك اللي هي الوضيعة. هنقول أنا جبت تجارة بمئة ألف، تاني جبت تجارة بثلاثين ألف، يبقى أنا على قدر المئة ألف حيكون لو حصل خسارة بقدرها، والآخر على قدر الثلاثين، يبقى نسبة بين الاثنين. فمن له الثلثان فعليه ثلثا الوضيعة، الخسارة يعني، ومن له الثلث عليه ثلثها، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا. ليه؟ وعايز يقول لك إنه الخسارة على رأس المال يبقى نسبتها على نسبة إيه اللي جه من رأس المال، الربح على ما اتفقنا، اتفقنا على ربح معين. أنا بقول لك هجيب سلعة من السلع بحدود 100 ألف، وأنت هتجيب سلعة بحدود 10,000، فهنخلي الربح مناصفة، واتفقنا يبقى خلاص الربح مناصفة. طب حصل خسارة، أما أقول خسارة مناصفة؟ مناصفة إزاي؟ إذا كان أنا اللي أنا جايبه حاجات بخمسين في خمسين ألف وأنت جايب بمئة ألف، إزاي لما يحصل خسارة 50,000 أشيلها أنا كلها؟ لا، يبقى هنا الخسارة بحسب نسبة رؤوس الأموال، الخسارة بحسب نسبة رؤوس الأموال، الأرباح بحسب ما اشترطها، الأرباح بحسب ما اشترطها. لأن الوضيعة نقص رأس المال وهو مختص بملاك، فيوزع بينهم على قدر الحصص، ومبناها على الوكالة والكفالة. مبنى هذه الشركة اللي شركة إيه؟ الودوع، على الوكالة. الوكالة يبقى كل واحد وكيل عن الآخر، والوكالة مبناها على النيابة والأمانة، يبقى كل واحد وكيل عن الآخر، وكل واحد كفيل للآخر، كفيل الآخر. طالما هي شركة والتجار ادوا لفلان انت هتاخد مننا ايه، هاخدها للشركة بتاعتنا، يبقى انت كفيل عن صاحبك فيما يأتي، وهو كفيل عنك ايضا في هذا الشيء. وحكمهما فيما يجوز لكل منهما او يمنع منه كشركة العين. الشركة الرابعة شركة الابدان، الابدان شركة الوجوه، هي شركة اموال ولا مش اموال؟ أموال، بس ده معوش وده معوش، بيستلف بيجيب من الناس تجارة، يشتري تجارة بأجل ويبيع هذه التجارة والشركان في الربح. شركة الأبدان هذه شركة واضح إنها شركة إيه؟ عمل، عمل زي إنسان ومع حبة أنفار، تعالوا إحنا مع بعض نشتغلوا، ناخدوا العمارة دي نهدها، ناخد المكان الفلاني نحفر بير نعمل كذا، يبقى هنا بيشتغلون بأبدانهم، واللي يطلع يقسم فيما بينهم. ممكن واحد بيشتغل أكثر من التانيين، واحد واتفق على إن الأرباح متساوية، لا مانع من ذلك. وهي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من المباح، كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والمعدن والتلصص على دار الحرب وسلب من يقتلانه بها، فهذا جائز، نص عليه الإمام أحمد. لقول ابن مسعود اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجئ أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين رواه أبو داود والأسرم وضعفه البهني. واحتج به الإمام أحمد وقال أشرك بينه النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في غزوة بدر وكانت غنائمها لمن أخذها قبل أن يشرك الله بينهم. يعني الغرض عايز يحتج شركة الأبدان بهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو أثر ضعيف. لكن الاتفاق على مثل ذلك كشركة شركة جاز على الأموال فكذلك على الأبدان. المال بتاعي بتاعك بنشغله بدني وبدنك وبدن التالت بنشتغل واللي يطلع نقسم. تعالى حنطلع الرملة اللي عندي فلان دي في الدور الخامس أنا وانت والتالت واللي ناخده يتقسم بيننا أسلاس. يبقى على ذلك لا شيء فيها طالما نفعت في الأموال كذلك تنفع في العمل بالأبدان. يقول في الأنفال لبدر يعني إنما جعلها الله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غنموا واختلفوا فيها فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال. معلوم إن الصحابة في هذه الغزوة حصل بينهم خلاف بعد انتصارهم على الكفار وبدوا يقولون نحن أحق بالنفل كل واحد يقول أنا أحق أنا عملت أنا كذا. فبعضهم حكى وقال اختلفنا فلما ساءت أخلاقنا منعنا الله منها وجعلها لنبيه صلى الله عليه وسلم. فاختلف الصحابة فأدبهم الله عز وجل. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله ما كم شهادة. الأنفال كلها لله وللرسول يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم كما يشاء فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على النحو اللي عرفناه في السياق. أو يشتركان فيما يتقبلان في ذممهما من العمل. يتقبلان في ذمامهما من العمل يعني ثلاثة سباكين مع بعض احنا الثلاثة نشتغل واللي جلنا من رزق نقسمه فيما بيننا. ده خد المؤولة في الحتة الفلانية وده هنا وده هنا وجمعوا الأرباح وقسموها كما اتفقوا بهذه. تقبل من العمل تقبلوا هؤلاء من العمل في الزمم كل واحد قبل عمل على إنها الشركة. فاللي بيتعامل مع واحد بيتعامل على إن واحد من هذه الشركة يبقى الربح للجميع ويقسم بينهم بحسب الاتفاق. فإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما على ما شرط. قال أحمد هذا بمنزلة حديث عمار وسعد وابن مسعود رضي الله عنهم. والحاصل من مباح تملكاه أو أحدهما من أجرة عمل تقبلاه أو أحدهما كما شرط من تساو أو تفاضل لأن الربح مستحق بالعمل ومعناه ويجوز تفاضلهما فيه. هذا يعني الاتفاق المسلمون على شروطهم. فإذا اتفقوا أن احنا هنطلع للغابة نجمع منها أشجار ونرجع نبيعها وربح بيننا خلاص على واحد جاب 10 أشجار الثاني جاب 3 أشجار بس بحسب ما قدر عليه والربح بينهما مناصفة يبقى ما اتفق عليه يلزمه الأذان خلاص. طيب نصلي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرابع شركة الأبدان اللي انتهينا منها أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد. المعنى احتشاش يعني جمع حشيش الكلاء يبقى يجمع من الغابة وبعدين يبيع لأصحاب الإبل أو الغنم والمكسب حسب ما يتفق عليه هؤلاء. الاحتطاب جمع الحطب الخشب للوقود. الاصطياد يجيب صيد ممكن إنسان يتعب ويصطاد شحادة وزميله من غير تعب يصطاد حادة يكون مقاسمة بينهم لا مانع من ذلك. المعدن إن يحفر في الأرض يبحث عن المعدن ويطلع معدن وبعدين يقتسمان. التلصص على دار الحرب معنى التجسس على دار الحرب بحسب وجود الحرب بين المسلمين وبين الكفر. أو يشترك فيما تقبلان في ذمامهما من العمل. فيما تقبلان في ذمامهما اللي هم مجموعة عاملين شركة مقاولات. مقاولات نجارة مقاولات حدادة مقاولات سباكة مقاولات ده ياخد عمل وده ياخد عمل. مش كل واحد حيقول عمل يختص به لا ولكن العمل للشركة كلها. فده جاب عمل واشتغل فيه مع زميله وكذا والأرباح تكون بحسب ما يتفقون عليها لا مانع أيضا من ذلك. والحاصل الناتج يعني من مباح تملكاه أو أحدهما أو من أجرة عمل تقبله، ده عمل معين عايزين الحالة الفلانية تعملنا فيها سباكة، تعمل نجارة، تصلح كذا، فراح واحد من الشركة يبقى الربح كله، لأنه مش هيروح كل اللي شغالين يشتغلوا فيها، لكن واحد اشتغل فصلح، التاني اشتغل في الحتة الفلانية، واللي يجي منهم للأجرة فيما بين الجميع. طيب يقول لنا في المدونة في شركة الأطباء والمعلمين، هذه نوع أيضا من أنواع الشركات، هل ممكن يتم مجموعة من الأطباء مجموعة من المعلمين زي بتعمل إن هنفتح معهد في الحتة الفلانية ويحضر الطلبة فيه ومجموعة مدرسين حساب وعربي وإنجليزي ومش عارف إيه، وبعدين اللي يجي من الطلبة نقسم على هؤلاء، هل ممكن؟ يقول سحنون بيسأل عبد الرحمن بن قاسم: هل تجوز شركة الأطباء يشترك رجلان على أن يعمل في موضع واحد يعالجان ويعملان فما رزق الله فبينهما نصفين؟ قال: سألت مالكا عن المعلمين أو المعلمين يشتركان في تعليم الصبيان على أن ما رزق الله فبينهما نصفان، قال: إن كان في مجلس واحد فلا بأس به، وإن تفرق في مجلسهما فلا خير في ذلك. قال: وكذلك الأطباء عندي إذا كان ما يشتريانه من الأدوية، إن كان له رأس مال يكون بينهما جميعا بالسوي. يعني فتوى الإمام مالك في ذلك، وهو الموافق لما عندنا، بس حبينا العلماء قالوا أن ممكن تكون مؤولة على صنعة من ضمن هذه التعليم، يعلمون من ضمن ذلك الطب، يطببون زي ما يقول هيفتح مستوصف وأن يشتغل فيه أطباء واللي يطلع نقسمه بين هؤلاء، فلا مانع من ذلك. ممكن يكون البعض بيشتغل أكثر من البعض الباقي بحسب ما يكون فيه، بحسب الشروط التي يشترطونها في ذلك. يبقى دي الشركة اللي هنسميها شركة ايه؟ الأبدان. الأبدان يبقى أعمال بدنية يقوم بها مجموعة اثنان فأكثر، ويتفقون على أن الربح يكون كذا. الآن في زماننا الأعمال البدنية كثيرة جدا، المؤولات دي مؤولة في كذا، مؤولة في كذا، مؤولة في كذا، كلها من الأعمال البدنية اللي بيتقبل بها الناس الأعمال المجموعة، يكون يقوم بالعمل اثنين ثلاثة في كل حاجة من الحاجات، والباقي يكون مساعدين لهم في ذلك، وتقسم الأرباح بحسب ما يتفقون. هذا جائز. الخامس شركة المفاوضة. شركة المفاوضة هذه الشركة البعض جوزها والبعض منع منها بناء على إيه المضمون بتاعها. المفاوضة، المفاوضة اللي منع قال معناها إن أفوض لك كل ما اللي عندي اشتغل فيه وكل ما اللي عندك اشتغل فيه. طبعا هذا ما يكونش، أنا شرفني كل ما اللي عندك إيه، وممكن أشتغل في حاجات نؤذيك فيها. يبقى هنا لابد من معرفة ما الذي أقوم به من العمل وفي أي نوع من أنواع المال. هذه التعريف اللي عند الحنبلة مبني على إنها جائزة، يبقى هيعرفها التعريف اللي يكون ينبني عليه إنها جائزة، ما فيش فيه جهالة ولا فيه نوع من الغرض. إيه عندهم؟ قال: أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا. بيقول لك إن هي عبارة عن شركة من الشركات اللي فاتت أو جمع مجموعة من الشركات اللي فاتت، فعلى ذلك المانع منها طالما جازت شركات فرادة دي ودي ودي كل واحدة لوحدة. طب لو اجتمعوا في حاجة أو في مجموعة حاجات لا مانع، يبقى حنعمل شركة إحنا خمسة موجودين فيها، إن إحنا بنتقبل الأموال ونشتغل في هذه الأموال ونوزعها على الصورة الفلانية، ونتقبل الأعمال ونعمل فيها والأرباح بيننا على الصورة الفلانية، ونتقبل بالأشياء نشتري بالآجل وبعدين نبيعها ونسدد ثمن ونقسم الربح فيه. يبقى هنا جمعت شركة عينان، شركة مضاربة، شركة وجوه، لا مانع من ذلك طالما انفردت فجازت، فإذا اجتمعت أيضا جازت طالما أنها محددة، محدد إلا ما فيش فيها نوع من الغرر، ما فيش فيها نوع من الشيوع اللي ما نعرفش في النهاية إيه بتعمل. وهي جائزة لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة التي تقدمت، فإن أدخل فيها كسبا نادرا كوجدان لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث. هنا بقى دخلت حدات، ما إيه دخل دي بالشركات؟ هي اللي يلاقي لقطة وبعدين ما يظهر لاش صاحب نقسمها فيما بيننا. هي علاقة اللقطة بالشركة إيه اللي هيكون شركة اللقطة دي؟ الأصل اللقطة أنها ملك لصاحبها ويجب علي التعريف لها، وهنا لا مش دخل في هذا الشيء. يبقى هنا وجدان ركاز، لو حد كده وحفر في الأرض طلع حاجة يبقى الحاجة دي ياخدها له أو يتقسمها على الشركة مش داخلة فيها. أو ما يحصل من ميراث، ميراث إيه؟ ميراث ده حقي أنا، إيه اللي دخل الشركة فيه أنك تدخل معايا في الميراث ليس من حقها. أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية، ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية أو ضمان عارية، يعني هنا اللي بيجب على أحدهما في هذه الأشياء، أو لزوم مهر بوطئ فهي فاسدة، فهي فاسدة أن يكون فيها غرر كثير. يبقى طالما أننا هتجوز وبعدين لما يحصل حاجة الشركة اللي هتدفع لي المهر خليني كل يوم أتجوز كل يوم أطلع، طالما الشركة اللي هتدفع هنا لا 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 يأتي الإسلام بمثل هذا الشيء. يبقى هنا لما يجي شركة مفاوضة اللي جوزها كالحنبلة حددها، يبقى هي راجعة الواحدة من الشركات اللي تقدمت، اللي منعها منعها على هذا المنظر انه شركة في كل حال، اللي انا يجي لي من مراسل الشركة لها نصيب فيه، اللي يجي لي من كذا ركاز لقطة وغيرها، فهذا فيه غرر كثير ولم يأتي الشرع بمثله، وقد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه. أنا أنت قتلت إنسان خطأ، أنا مالي أنا أدخل لك فيها الشركة، تدخل لي تدفع لك فيها، أنت عليك وعلى العقلة بتاعتك، أهلك هم اللي هيدفعوا لك مش الشركة اللي هتدفع لك. ولأنه يدخل فيه اكتساب غير معتاد وحصول ذلك وهم ولا يتعلق به حكم. يصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته. يصح دفع دابة، دابة يدي جمل يدي حصان يدي فرسا يدي حمارا لإنسان اشتغل به والأجرة بيننا احنا الاثنين، ما فيش مانع من ذلك. الآن اتطورت بقى، عنده عربية يديها الإنسان خد اشتغل على هذه السيارة والربح اللي يطلع بيننا وبين بعض أنا ربع أنت الثلاثة أربع أنا نص أنت النص بحسب ما يتفقان عليه. يبقى هنا إذا كان جزءا معلوما من الأجرة يعني نسبة، نسبة من الأجرة نص عليه الإمام أحمد لأنها عين تنمي أو تنمى بالعمل عليها، فجاز العقد عليها ببعض نمائها، فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقاة. ونقل عنه الشجر في المساقاة يعني نقول الشجر في أول السنة قال لك تعالى انت سقي طول السنة وانت قوم بأمر وتأبيره، وفي آخر السنة إلا هيجي من الغلة يكون مناصفة بيننا، يهدي مساقاة لا شيء فيها بل جائزة. فهو قاس دفع الدابة ودفع العبد على دفع الشجر، دفع الشجر نماء الشجر اللي هي المحصول اللي هيجي فيه الثمار اللي موجود عليه، كذلك السيارة اللي هتدفعها الإنسان هيبقى الأجر اللي هتأتي منها يكون مناصفة بيننا وبينك، هذا القياس. يبقى لأنها عين تنمى بالعمل تزيد يعني، فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقاة. ونقل عنه أبو داود في من يعطي فرسه على نصف الغنيمة أرجو ألا يكون به بأس، وبه قال الأوزعي. يعطي فرسه على نصف الغنيمة يعني في الجهاد، إن إنسان طالع يجاهد طيب خذ الفرس بتاعي واللي يجي من غنيمة يبقى منصفة بيني وبينه، قال يجوز. ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه. قال في الشرح قال أحمد لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع، وقيل يعطيه بالثلث أو الربع ودرهم أو درهمين. قال أكره لما سئل الإمام أحمد يعني الثوب هياخد الثوب وبعدين يديه لإنسان فصل وبعدين بيعه، يبقى أنا جبت لك الثوب أنت فصلته بعته والمكسب بتاعه النص والنص، نص لي ونص لك، لك لا مانع من ذلك. طيب أنت خيطت الثوب لك نص الربح وكمان 3 جنيه فوقهم، لك لا أكره ذلك أكره، لأن لعل الربح ما وصلش ل 3 جنيه يبقى هو خد أكتر والتاني اللي اشترى ما أخدش حاجة. يبقى هنا إعطاء الثوب بالثلث أو الربع ودرهم أو درهمين قال أكره لأنه لا يعرفه، وإذا لم يكن معه شيء نراه جائزا يعني يكفي على قدر من الربح فقط. أنا اشتريت الثوب ده ثوب قماش في 1000 متر قماش، فصلهولي 100 رداء 100 إزار 100 بنطلون 100 كذا فصل ونبيعه والربح مناصفة بيننا. يبقى أنا شاري 1000 متر ب1000 جنيه أنت هتفصلهم 1000 إزار ولا 1000 رداء هنبيعهم بألف وخمسمية، الخمسمية هذه مكسب بيننا أنا النص وانت النص. لكن لو أقول لك الربح اللي هيطلع بيننا مناصفة وحديك 100 جنيه زيادة، ما يمكن الربح كله يطلع 200 جنيه، يبقى أنت هتاخدهم أنا مش هاخد حاجة صاحب السوق. كره الإمام أحمد ذلك أي منع منه. قال إذا لم يكن معه شيء نراه جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر، أعطى خيبر على الشطر يعني خيبر صارت غنيمة للمسلمين، تركها في يد اليهود على أنهم يعملوه يزرعوا خيبر ويسقوا الشجر اللي فيها، وبعدين في آخر العام المحصول ليطلع نصف لهم ونصف للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا متفق عليه. ولا يعارض حديث الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان، نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان. إيه قفيز الطحان هذا؟ يقول محمول على قفيز من المطحون فلا يدرى الباقي بعده فتكون المنفعة مجهول، يعني عايز يقول إن اتحل هذا الطحين والأجرة بتاعتك قفيز من قفيز الطحان. طيب أنا ما أعرفش قفيز الطحان ده صغير سوى 2-3 كيلو الصاع يعني بتاعه، ولا القفيز بتاعه ياخد 1000 كيلو، ما أنا ما أعرفش. يبقى هنا ما كان مجهولا لا يجوز لي أن أقول وقفيز من قفيز الطحان، إنما على الاتفاق إن لي نسبة في الربع لي في الربح، أو إن هذه الأشياء والله قفيز الطحان ده معلوم عندي وعندك، يبقى لها مانع طالما أن احنا عرفنا الشيء لا مانع. يبقى هذه الأشياء هتطحن هيطلع الطحين بتاعها 1000 قفيز، أنت لك 5 أقفزة من قفيز الطحان طالما أنها معلوم وليست مجهول. لكن قفيز مجهول هذا ممنوع منه. أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، عسب الفحل هي الأجرة اللي بتأخذ على ملاقيح الفحول، يعني إن عندك عجل والتاني عنده بقرة، اديني العجل اللي عندك حيلقى هذه البقرة وحدفع لك الأجرة كذا، أنت لا تدري الأجرة اللي أنت بتاخدها دي هل هو لقحها فعلا ولا ما لقحها، وإذا لقحها التاني عشان الناس لحيجي نسله ولا ما يجيش، وإذا جاء الناس لحيعيش ولا حيموت دوشة. لا يقول لك لا نهى عن ذلك، فليكن هذا من باب المكارمة بين الناس وليس من باب الوجوب اللي فيها. يبقى هنا نهى عن عسب الفحل. وبيع متاع بجزء من ربحه مثله بيع متاع بجزء من ربحه، يعني يقول لك من أعطى فرسه على النصف من الغنيم، بخلاف ما لو قال بيع عبدي والثمن بيننا أو آجره والأجرة بيننا، فإنه لا يصح، والثمن أو الأجرة لربه وللآخر أجرة مثله. طيب مثله هذه الأشياء اللي بيقول لنا يصح دفع دابة، ومثله خياطة ثوب، وبيع متاع بجزء من ربحه. إيه بقى بيع متاع بجزء من ربحه؟ يعني ولا خد العفش ده بيعه، إذا بعته هتاخد من الربح بتاعه جزء منه. كمن أعطى فرسه على النصف من الغنيم، هذا جائز، هذا جائز، بخلاف ما لو قال بيع عبدي والثمن بيننا. في فرق بين الصورتين ولا لا؟ بيع المتاع على نصف من ربحه، بيع العبد والثمن بيننا، في فرق ولا زي بعض؟ لا لا لا، حتى لو معلوم، حتى لو معلوم. ليه لما أقول لك بيع هذه والربح بيننا، يبقى أنا بقول لك دي ثمنها 10، بيعها ب15، بيعها زي ما تبيعها والربح بيننا، يبقى عرفت أن أنا كسبان، كسبان ليا فيها نص الربح، ليا فيها ربع الربح حسب ما نتفق عليه. بيع دي والثمن بيننا، في فرق ولا ما فيش؟ في بيع دي، ولا تحيهمك هتاخدها تبيعها إن شاء الله بقرش، وأنت كسبان، كسبان مش هيهمك أن أنت تبيعها بمبلغ غالي. يبقى خذ بيع هذا العبد والثمن بيننا، والله فرصة أروح أبيع العبد، مين عايز هذا العبد؟ فيش حد عايز يشتريه، هذا يسوي 100، طب مين ياخده ب50؟ ما فيش حد، طب مين ياخده ب10؟ ما أنا لو بحته حتى ب5 ما أنا كسبان، لكن الخسران هو صاحب. لا ما ينفعش، ما ينفعش بيع العبد بجزء من الربح بتاعه وليس بجزء من سبب. نعم يا عسب الفحل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فإذا احتاج الإنسان لذلك يبقى ياخد من جاره يهدي له هدية عليه، يهدي له هدي إذا كان الأمر يعني أنه عايز يعمل، لكن الأجرة عليه أجرة غير معلومة، غير معلومة فيها. نعم إذا وصلت لحالة ضرورة نقول ضرورات تبيح المحظورات، إذا وصلت لضرورة ما هيش ضرورة، لا، لأن اللي نهى عنها كان في زمان وهذا شيء موجود، اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حيوانات في عصره كانت موجودة ولا مش موجودة؟ الآن يمكن أكثر الناس شغلوا بالتجارة والصناعة ومش عارف إيه، والحيوانات جزء من أجزاء أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر حاجات إما زراعة إما حيوانات، يا إما دي يا إما دي. ومع ذلك نهى عن عسب الفحل، إنه ناخد الفحل حيضرب الضربة بعشرة جنيه، الضربة بألف جنيه، الضربة بكذا، هذا ممنوع، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الأجر على ذلك. إذا كان الأجر ممنوع منها فليكن شيء من المكارمة، إن الفحل ده فعلا محتاج إن هو يتربى، محتاج إن كذا، يبقى فيه مبلغ بيدفع على بيطعم الفحل عنده في الفترة دي، بيأكله وبيعمله، لكن أجر عليه، اتفاق على أجر، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الحل منها إيه؟ والله نقول لا، ما فيش. كان الإمام مالك ينهى عن تحفيظ الصبيان، أخذ المال على تحفيظ الصبيان، فلما الناس شكوا الإمام مالك إن ما حدش بيدينا أجرة، لما انت نهيت بقى الناس كلها والمعلمي الصبيان راحوا يشتغلوا فلاحين ويشتغلوا كذا وتركوا التعليم، قال فشرطوا طالما الأمر وقف على كده. فإذا اضطر الناس وقفت على ضرورة خلاص الضرورة تبيح المحظور، لكن ما هياش ضرورة يقدر الضرورة اللي بيعيش فيها، إن فعلا هيحصل خراب للثروة الحيوانية، إذا ما كانش كده مفيش حل تاني مولود فيها، يبقى مضطرون، الضرورة تبيح الأمر، لكن ما هياش ضرورة وفي حل تاني أنا مش فلاح عشان أعرف حل تاني، لكن أهل المهنة ممكن هم يعرفوا هذا الشيء، يجتمع أهل الرأي في ذلك يشوفوا إيه الحل، نخرج من أمر الإجارة على ذلك، إيش فيها إجارة عليه. طبعا احيانا يمكن بيبعت للطبيب البيطري انه بياخد مني من كذا، واجرته على الصنعه مش اجرته على التلقيح، يبقى الصنعه نفسها زي اللي بيعمل عمليه بياخد الاجره عليه، تنجح ولا تفشل حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، يبقى الاجر على، لكن ثمن عسب الفحل هذا ما يمكن ما ينزلش عسب الفحل هذا ما ينزلش فيها. فيمكن اذا انه اجر هذا هقدره منك والله وطأ، ولا ما وطأش أنا أجره منك يوم يومين أسبوع، يمكن يكون فيها شيء من المخرج من ذلك، ما يكونش الأجرة تمن للعسب نفسه، تمن للتلقيح، تمن للمني نفسه، ولكن أجرة أنا أخذه منك يوم أو يومين يبقى عندي في البيت إن نحاول هذا الشيء، لعل هذا يكون شيء من المخرج فيها.
غيروا
الفصل النية يعني كان ما هو بيفتح مقابل العزل، الجدع مقابل الفحل مثلا هو لازم يروح الفحل ده فبيفتح بسعال مشراه الجدع، يعني يقول الناس غيروا النية يفتح بنية إنه ما محدش هيغير حاجة وحيعمله وحيفضله على اللي هم فيه، ما حدش هيغير حاجة. خلي الحديث زي ما هو كده وتقول للناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله عملوا بي الحمد لله، ما عملوش بي تبقى أنت أديت الأمانة الواجب عليك. عرفت، بارك الله فيك. يصح دفع دابة أو نحل ونحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما معلومة، قال البخاري في صحيحه، وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. يصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما، يبقى أنا أخذت من إنسان دابة وحقوم بأمر هذه الدابة، نعلفها ونسمنها لغاية ما تكبر، وبعد كده نبيع هذه الدابة والربح بتاعها يكون بين القال بجزء منهما معلوم يعني. والنماء ملك لهما، النماء ملك لهما، هذه الصورة يعني أنا هقول لك البقرة دي، البقرة دي أنا شاريها بألف جنيه، خدها سمنها انت وعملها وبعد كده بيعها، بعد ما نبيعها بنشيل الثمن اللي انا شاري بيها 1000 جنيه، ويبقى كده الربح اللي يطلع عليها بيني وبينك، يبقى هنا لا مانع من هذا الشيء. يصح دفع دابة او نحل، سير بنحل، خد النحل ده انت اشتغل بيه، هيجي يعمل عسل مش عارف ايه، العسل يكون بيننا، او ان النحل نفسه اذا نام وكبر وكسر يكون الزيادة فيما بيننا لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما معلوما. قال البخاري في صحيحه، وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى. والنماء ملك لهما للدافع والمدفوع على حسب ملكيهما، لأنه نماؤه، لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل فلا يصح لحصول نمائه بغير عمل. يعني عايز يقول إن هقول لك خد ربيها وخد جزء من الحليب اللي بيجي منها، ما هو الحليب هيجي هيجي هنا، انا التربيه بتاعتي لا، هي كبرت، البقره كبرت بسبب ان انا رعيتها، يبقى اللي هي جزء منها هي نفسها، يبقى هنا انا بربيها. طيب فرضنا ان هو والله راجل تاجر بيعرف يحسب كويس، ولا ان اللبن اللي هياخده هيكفي فعلا وهيطلع ربح على هذا الشيء، الخوف هنا من الغرر ان ما يطلعش لبن، ما يجيش لبن اصلا. فهنا اذا كان الامر شبه يقيني في ذلك، والمعلوم اللبن معلوم، وصاحب البقره هو اللي بيطعم، هو اللي بيسقي، هو اللي بيعمل، والتاني عليه في هذا اللبن يحلب اللبن ويعمل ونصيب اللبن، ما فيش مانع. اما التاني بياكل ويشرب وبيعلف وبعدين اقول له خد اللبن بس، طب واللي هي اللي كبرت وسمنت، لا لابد يكون له نصيب معلوم فيها. لذلك بيقول لك هنا النماء ملك لهما لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل. عايز يقول إن ممكن الحاجات دي مديش، يبقى التاني تعب وما خدش حاجة، يبقى جزء من هذه الأشياء اللي هو نماه. وللعامل أجرة مثله، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له وعنه يصح، واختاره الشيخ تقي الدين. طيب نشوف ابن قدامة هيقول لنا ايه. يقول لو استأجر راعيا لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها او نصفه او جميعه لم يجز. صورة لسه بنقولها، استأجر راعيا لغنم، تعال اشتغل عندي على هذه الغنم، اكلها وشربها وارعى بيها ومش عارف ايه، وبعد كده هنقص الصوف بتاعها نص لك ونص لي، أو إذا ولدت هذه الغنم لك في هذا النسل يأتي منها، أو إن أنت تأخذ جميع النسل اللي يجي وأنت بس هي كبرها لي وأعملها لي. الإمام أحمد يقول لا يجوز، لا يجوز ذلك، لأن الأجر غير معلوم مجهول. أما أقول النسل بتاعها، طب ما يمكن ما يجيش منها نسل خالص، يبقى هنا أو اللبن بتاعها يمكن ما يجيش لبن، يجي اللبن يكون فاسدا، يبقى هنا يمكن يكون اللبن ما يعرفش يبيع ولا يتصرف فيه. قال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عن الرجل يدفع البقرة إلى الرجل على أن يعلفها ويتحفظها وما ولدت من ولد بينهما، قال أكره ذلك. قال أكره ذلك، يكره إيه؟ إن بيدفع البقرة الإنسان اعلفها وحافظ عليها والولد بتاعها بيننا إحنا الاثنين، طب لو ما جاش ولد يبقى هو علفها وسمنها وعملها وما خدش حاجة خالص، لا له نسبة فيها هي نفسها، يبقى نماءها هي. أنا أخذ البقرة دي كانت 500 كيلو، الآن صارت 1000 كيلو، 1000 كيلو يبقى فيه نماء 500 كيلو، يبقى ليه أنا في هذه الزيادة، ده اللي معقول فيها. طيب يقول لنا فصل، وليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة. دي رادع الكلام عن المضاربة، أمر من الحاجات، يعني دايما بنذكر في الكتاب هنا حاجات زيادة اللي بنحتاج إليها في العمل، نحتاج الكتاب، كتاب فقه عظيم جدا الكتاب بتاعنا بتاع منار السبيل، ولكنه مش وافي مش في كل حاجة. لما تجد عليك حاجة تحتاج لنوع من الفتوى والنوع والتفكير مش هتلاقيها فيه، هتلاقي الأصل فقط، لكن الزيادات اللي عليها إن تعرف دي تقل فيها إيه ما تعرفش، المسائل القريبة من بعض متشابهة فيها فيها حاجات حلال وحاجات تانية حرام ما تعرفش تفرق، فبنحط هذه الزيادات عليها للإنسان اللي بيسأل وبيجاوب يعرف إزاي يفكر في المسألة. قد تكون في الأصل هنا حالة توهم التناقض، دي متناقضة مع دي، فلما تتحط لك كذا مسألة العلماء يكلم فيها يوم تفهم الفرق بين هنا العمل على النماء والعمل على الأصل اللي مولود. يعني يمكن البعض بيقول كتاب المدار الدليل، طبعا مش مطلوب منك ان انت تذاكر في مدار الدليل، مطلوب تذاكر كتاب منار السبيل اللي موجود، لكن كتاب المدار كتاب واسع، كتاب واسع في الفقه سواء في مذهب الحنبلي او غيره من المذاهب، والكلام للعلماء الخلاف اللي مولود بين العلماء اللي في المسائل، خلاف الوجيه بتقراه وبتعرف فين الدليل على ده والدليل على ده. المسائل اللي هو يقول واحد فيها بنذكر الفروع اللي على هذا القول فقط اللي مولود فيه، لكن هذا يوسع المدارك، مدارك الانسان يعرف المسألة الفلانية تتحل ازاي، ايه اللي في هذه، ليه العلماء قالوا هنا حلال وقالوا هنا حرام، الفروق اللي بينها. كثيرا ما نذكر كلام الامام ابن قدامة، كلام الامام النووي وغيره من الائمة. فالبعض بيظن ان الكتاب هذا شرح لمنار السبيل، منار السبيل كتاب سهل مش محتاج لشرح، هو اصلا شارح كتاب، لكن مولود فيه اللي مش في منار السبيل، المسائل اللي يحتاج اليها الانسان اللي بيفتي وما هياش مولوده في المنار اصلا، زياده عليها من كلام اي حد من العلماء. تلاقي يذكر كلام المالكيه كذا، تلاقي مساله ما نصش عليها الحد، ما تكلموش على عقد يكون اجاره مع الاطباء او شركه يعمل فيها الاطباء ويعمل فيها الصيادله يعمل فيها العمال، تلاقي عند المالكيه ذكروها وكلامهم وجيه فيها، بنسقها ونذكرها بحيث ان اي مساله من المسائل تحتاج ان تعرف فيها وخاصة في عصرنا ايه الشبيه بها من اللي كان في الماضي بنذكرها فيها. فمش مطلوب انك تذاكر كتاب مدار الدليل كله على بعضه اللي فيه، لا تذاكر الكتاب بتاعك انت وارجع للحاجات الزيادة تحتاجها في الكتاب الاخر. في يوم من الايام لما تتعلم الفقه كويس باذن الله هتلاقي تعرف انك محتاج له قد ايه لهذا الشيء، ده بقالنا 40 سنة عمالين نعمل فيه او 30 سنة فيه، فيعني مش هتيجي انت في لحظة هتذاكر مدار الدليل اللي انا عمال بقالي 30 سنة بعمل فيه، لا ما هياش بالصورة دي. كان اخوك جمعة النهاردة بيقول لي انا مش عارف افهم فيه حاجة، مش مطلوب منك تذاكره اصلا، انت مش عارف تفهم فيه الحاجة، لا انت مطلوب المسائل الزيادة اللي ذكرناها اقراها فيه، لكن ان كلها انت لو مسكت اي كتاب من الكتب الكبيرة عشان تذاكر مسألة هتحتاج الكتاب طويل، كذلك الكتاب اللي هو مدار الدليل. لكن دايما الحفظ في الكتب الصغيرة، الكتب الكبيرة ده مرجع. أنا بفتكر لما كنا في الكلية وإحنا طلبة في سنة أولى وكان الأساتذة يشرحوا لنا مسائل في الطب وبعد يقول لك ارجع للمراجع في المكتبة، بنروح المكتبة نلاقي المرجع قد كده نقرأ إيه ده. وأنا دايما الإنسان في أول طلب العلم عايز اللي يحط إيده على دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي. بعد ما تخرجنا وفترة لقينا لا الكتب دي ما تشبعش، احنا عايزين المراجع نفسها، نرجع المراجع نشوف فيها هنا في ايه هنا في ايه نجيب منها. فنف كذلك الكتب الكبيرة في الفقه ما هيش محطوطة علشان تمسك تذاكر المغني من ألف ليه في المغني، لا لا كثير عليك وانت لسه طالب مبتدأ انك تقرأ المغني كاملا، انما بعد ما تحفظ الكتاب اللي معاك وتمتحن وتخرج بعد فترة هتلاقي مسائل كثيرة جدت عليك مش عارف لها حل. هينفع كتاب زي المغني كفقه حنبلي، ينفع كتاب زي مدار الدليل كفقه مقارن، ومش لازم في كل مسألة نرجح القول الفلاني، لا 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 دي انت محتاج للخلاف نفسه، يمكن انا ارجح شيء وانت ترجح شيء تاني بعد ذلك، فتستفيد من توجيه الادلة اللي فيها من النظر في الكتاب. والله المسألة دي مذكور فيها خمس اقوال، القول هذا اقرب من القول الفلاني. فدي أشياء ما هياش للطالب اللي لسه بيبتدي يدرس الفقه هيقرأ في المغني زي ما بعضكم هنيجي يقول أنا بلخص المغني، لا والله احفظ لي منار السبيل الأول بس وبعدين بلخص المغني براحتك فيما بعد ذلك. لكن إن أنت قبل ما تدرس حاجة تقول لي هنقرأ المغني، لا، الفقه دايما يدرس كتاب صغير ويحفظ وبعدين حاجة أوسع حاجة أوسع لغاية ما تستوعب الفقه، يبقى سهل معاك الصغير تقرأ الكبير بعد ذلك. أما اللي عايز من الكبير على طول يصعب نفهم فقه كله مرة واحدة. طيب احنا ذكرنا المسائل المتعلقة بالمضاربة، ومع ضيوف الآن نرحب بهم معنا في الدرس، وإن شاء الله نتقابل بعد ما نرجع من السفر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.